بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، والحقنا بعبادك الصالحين. أما بعد، فمع الدرس 37 من سلسلة دروس شرح لب الأصول للإمام شيخ الإسلام زكريا الأنصاري رحمه الله تعالى ورضي الله عنه ونفعنا به، ووصلنا إلى مبحث النسخ، وهو من المباحث المهمة التي فيها قيل وقال كبير، وهو مثار لغط كبير اليوم عند كثير من الناس، وأكثر من يتكلم في النسخ ممن لا يفهم معنى النسخ أصلا، عنده تصورات وأوهام فيمنع النسخ لأجل تلك التصورات وتلك الأوهام. ثم إن هذا من المباحث المهمة التي يجب أن نص على أن المجتهد لا يحق له أن يجتهد إلا أن يعلم ما هو ناسخ وما هو منسوخ حتى لا يقع في الغلط. النسخ لغة إزالة أو النقل. يقول نسخت الشمس الظلة، أو نسخت الكتاب يعني نقلته من مكان إلى مكان، هذا سهل. قال رفع، اصطلاحا رفع حكم شرعي بدليل شرعي، رفع حكم شرعي بدليل شرعي، ويجوز في الأصح نسخ بعض القرآن والفعل قبل التمكن. الآن النسخ هو رفع الحكم الشرعي، فإذا نسخت البراءة الأصلية يعني شيء كان على الحل، ثم جاءت الشريعة بحكم الله لا يسمى هذا نسخا، لأن هذا براءة أصلية، فلا بد أن يكون المنسوخ حكما شرعيا. رفع حكم شرعي بدليل شرعي، الدليل من الشرع، ليس كما يفعله ويطالب به أهل الهوى من الحداثيين والعلمانيين وأضرابهم، حتى بعض الحمقى يريد مجالس الشعب هذه أن تنسخ الكتاب والسنة. انظر إلى أين وصل الضلال والعياذ بالله. هذه التي تحل حرام وتحرم الحلال، وعوام لا يعرفون الشمال من اليمين، وكل يتبع هواه يطالب أن تكون هي الناسخة، وهذا كلام يعني مناقض لأساسيات الإسلام، ليس الفقه والأصول. قال إذن لابد أن يكون الناسخ حكما شرعيا، وبعد وفاة المصطفى عليه الصلاة والسلام لا يكون نسخ أبدا. إذن بالدليل الشرعي، ويجوز في الأصح نسخ بعض القرآن تلاوة وحكمة أو أحدهما دون الآخر، والثلاثة واقع عند الجمهور، وفي خلاف في بعضها، لكن ثلاثة واقع عند جمهور العلماء. لكن نسخ بعض القرآن، نسخ كل القرآن هذا باطل ولا يكون أبدا، لا يأتي الباطل من بين يديه ولا من خلفه، فالقرآن لا يبطل لأنه الكتاب الأخير. ونسخ بعض القرآن ويجوز في الأصح نسخ بعض القرآن والفعل قبل التمكن، أن يأتي الأمر وقبل أن أتمكن من الفعل ينسخ. والمثال الشهير في هذا قصة سيدنا إبراهيم مع إسماعيل، حيث جاءه الأمر الإلهي بذبح ابنه، ثم رفع هذا رفع وفداه الله تعالى بذبح عظيم، فإذا نسخ قبل التمكن، لم يتمكن أصلا من الفعل. نعم. ويجوز يعني في الأصح طبعا أن نسخ السنة بالقرآن كهو به، يعني نسخ القرآن بالقرآن. إذن السنة تنسخ بالقرآن، وهذا ينبغي أن لا يكون فيه خلاف، لأن السنة طبعا التي بين أيدينا أغلبها أحادية ظنية وفيها متواتر، ولكن سواء كانت متواترة أو كانت أحاد ينسخها القرآن لأنه أقوى منها على كل حال، حتى السنة متواترة القرآن أقوى منها، فنسخ السنة بالقرآن جائز كهو به، نسخ القرآن بالقرآن، ونسخه بها نسخ القرآن بالسنة هذا الذي وقع فيه خلاف، وهذا لابد أن يكون في نفس القوة، فلا يكون السنة الأحادية تنسخ السنة المتواترة، ولم يقع إلا بالمتواترة. موضوع الجواز يجوز، بالنسبة للجواز يجوز عند الشافعية في مذهب الشافعية أن ينسخ القرآن المتواتر بسنة أحادية. فيقول كيف يرفع الظن القطع؟ يقولون لم يرفعه، رفع الحكم، والحكم ظني، رفع الدلالة والدلالة ظنية، لم يرفع ذات الحكم، لم يرفع ذات القرآن، فالقرآن لا يبطل. إذن ونسخه بها ولم يقع إلا بالمتواترة، الوقوع لا يكون إلا يعني إلا بالمتواترة. يقول وقيل وقع كخبر لا واسط لوارث نسخ، يعني كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية، قلنا لا نسلم عدم تواتر ذلك. ونحو يعني هذا ربما يكون متواتر لمجتهد، فما أدراك أنه ليس متواتر عند المجتهد عندما قال بأنه كذا. ثم إن هذا هو الناس أيضا فيها جدال وفيها نزاع طويل. نعم، يقول إن الله أعطى لكل ذي حق حقه، فهذه السنة تشير القرآن الكريم، إن الله أعطى لكل ذي حق حقه فلا واسط لوارث، فآيات المواريث هي التي نسخت. يعني الذي نعم الذي يعترض يقول آيات المواريث نسخت آية الوصية وليس لا وسط الوارث، والحديث دلل على القرآن الذي هو ناسخ. نعم. في الأصح ولم يقع إلا بالمتواتر في الأصح. وحيث وقع بالسنة فمعها قرآن عاضد لها، أو بالقرآن فمعه سنة. إذن حيث وقع النسخ بالسنة فمعها قرآن يعضدها، كما قلنا في آية المواريث مع قضية لا وصية لوارث. وحيث وقع بالسنة فمعها قرآن عاضد لها، أو بالقرآن فمعه سنة عاضدة. افرض أن القرآن نسخ السنة، يقول السنة الفعلية فعل النبي عليه الصلاة والسلام، مثلا كانوا يتوجهون إلى بيت المقدس ثم نسخ بالقرآن، وهو ماذا؟ فولوا وجوهكم شطرة، يعني حيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره. نعم، فولي وجهك شطر المسجد الحرام، وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره. هذه الآية نسخت التوجه إلى بيت المقدس. المنكرون النسخ هؤلاء الجهلة بالإطلاق. هناك من أنكر بعض النسخ، بعض أحكام النسخ، بعض العلماء، وكل له سلف، لكن اللي ينكر نسخ بالكلية كبعض الجاهلين، والله واحد مؤلف كتاب لا نسخ بالقرآن، والثاني لا نسخ بالسنة ولا نسخ في السنة، هذا كله أخبط، أغلبهم ليسوا من العلماء. العلماء قد ينكر نوعا وله سلف في هذا، ثم تجد الأدلة كلها ظنية. أما الذي يقول لا نسخ، طيب ماذا يفعل بهذه؟ ما حكم التوجه إلى بيت المقدس في الصلاة؟ لا تستطيع أن تقول هذه براءة أصلية، هذا حكم شرعي، كانوا يتوجهون تعبدا إلى بيت المقدس ثم نسخ إلى البيت الحرام. طيب ما الذي نسخه؟ القرآن. طيب يقول معه سنة عاضدة، وهي ماذا؟ إن فعل النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. إذن ونسخ القياس في زمن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم بنص أو قياس أجلى، ونسخ الفحوى دون أصله إن تعرض لبقائه أو تعرض لبقائه، وعكسه والنسخ به. يعني بعض الأشياء التي فيها بعض الدقة ننتبه إليها. الآن نسخ القياس في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، في زمن سيدنا رسول الله، لاحظ القيد، بعد وفاة سيدنا رسول الله القائس لا ينسخ ولا، الآن القائس يبحث عن علة لحكم غير منسوخ، تمام، فيطردها في حكم لم يذكر له نص. يعني عندي حكم غير منصوص عليه وحكم آخر منصوص عليه، تمام، فهذا الحق فرع بأصل. الآن نفترض المسألة في أيام النبي عليه الصلاة والسلام، فعندي قياس ثم النبي عليه الصلاة والسلام نسخه بنص أو بقياس أجلى، يعني أوضح. طبعا قياس الجلي اصطلاح عند الأصوليين، ولهم في بعض الاختلاف في تعريفه وفي معناه، وبعضهم يقول قياس الشبه مثلا هذا، وقياس العلة، قياس العلة هو قياس الجلي، يعني هذا كلام في باب القياس ربما يكون نتوسع في دراسته. الآن يعني عندي نص وعندي قياس، القياس كان موجودا فجاء نص فرفع هذا القياس، الآن نص قسنا عليه حكم مسألة، يعني مثل ماذا؟ قال كان يقول، يفترض هكذا أن يقول عليه الصلاة والسلام: المفاضلة في البر حرام لأنه مطعوم فيقاس به الأرز، فيقول ثم يقول: بيعوا الأرز بالأرز متفاضلة. افترضنا أنه قال نهى عن المفاضلة في البر قمح، تمام، ثم قيس عليه الأرز، تمام، ثم قال لنا بعد ذلك: بيعوا الأرز بالأرز. سنقول: سمعنا وأطعنا. ماذا سنقول؟ فهذا النص المفترض نسخ ذلك القياس المفترض، لأن كل هذا صورة فرضية، لأن النص أقوى. فالآن حتى يمرن عقلك تعرف أن القياس هذا فرع وأن النص أصل، فلا يمكن للفرع أن ينسخ الأصل، لكن الأصل يمكن أن ينسخ الفرع. الله، إذن هذا واضح أليس كذلك؟ بنص أو قياس أجلى. الثاني القياس أجلى، كأن يأتي بعد القياس المذكور، حين قياسنا للأرز على البر، كأن يأتي بعد القياس المذكور نص بجواز بيع الذرة بالذرة متفاضلة، فيقاس به بيع الأرز بالأرز متفاضلة. تمام؟ فهمتم؟ بعد أن قسنا الأرز بالأرز جاءني نص يبيع الذرة يجيز بيع الذرة بالذرة متفاضلة. فهنا أخذنا فرعا وهو قياس من النص الثاني فنسخ القياس الأول، لكن قياس لا ينسخ نص، نص ينسخ نصا وينسخ قياسا، أما قياس أجلى ينسخ ما هو أدنى منه ولكن لا ينسخ نصا. هذا واضح. هذا إذن ثم ننتقل إلى ما بعدها، ويقول قال: ونسخ الفحوى، يعني مفهوم الموافقة، سواء الأولى أو المساوي الذي درسناه سابقا، دون أصله. هو عندي منطوق وعندي مفهوم. المنطوق هو لفظ الحديث. ماذا؟ ولا تقل لهما أف. نهوا عن ماذا؟ عن قول أف. هل يجوز له أن يضرب الوالدين؟ من باب أولى لا يجوز له أن يضرب، فهذا قياس الأولى. المساوي ربما ماذا؟ قال نهى لا تأكلوا مال اليتيم. ماذا؟ ولا تأكلوا إن الذين يأكلون أموال اليتامى إنما يكون في بطنهم نارا. هذه نهت عن أكل مال اليتيم، قال أنا والله لن أكله، سأتصدق به أو سأحرقه حرق. هنا ضيع على اليتيم، سواء تصرف به أو أكله، المعنى واحد، فهو مساوي. فالأول المنطوق ما هو؟ ولا تقل لهما أف. أنا فقط تذكير بالفحوى وهذه القصص، يعني مفهوم موافقة، هذا اسمه مفهوم موافقة. مفهوم الموافقة هذا المنطوق لا ينسخ هنا إلا بنص منطوق. طيب هل يجوز نسخ الفحوى وهو هذا يعني مفهوم الموافقة سواء المساوي أو الأولى؟ نعم يجوز بنص، لأن النص أقوى من القياس. وهذا يعني هذا ولا تقول لهم قياس الأولى والقياس المساوي كل اسمه قياس، كل اسمه قياس، ونقول هذا قياس أولي، قياس أولى من باب أولى، من باب أولى، أليس كذلك؟ وعندي نص، أيهما يقدم؟ يقدم النص. فيمكن للنص أن ينسخ المفهوم، مفهوم الموافقة بقسميه الأدنى والمساوي، الأعلى والمساوي، نعم، لكنه لا ينسخ المنطوق إلا نص منطوق، لا ينسخه إلا نص منطوق. أما المفهوم ينسخه ماذا؟ النص، لأنه أقوى منه، النص أقوى من القياس. يعني محور هذه القضية، هذه الجزئية، هي أن النص أقوى من القياس، النص ينسخ القياس، القياس لا ينسخ النص. ونسخ الفحوى دون أصله المنطوق لا ينسخ القياس. يعني هل يمكن أن يأتي نص ناسخ للفحوى دون المنطوق يمكن. أقول لا تقل مثلا لا تضرب، لا تقل أو لزيد أف، لا تقل أف لزيد، لم تقل له أف أنت، هذا منطوق. ثم أقول ما مفهومه؟ لا تضرب زيدا، صحيح؟ مفهوم موافقة. ثم أقول لك بعد ذلك اضرب زيدا، اضرب زيدا، أيهما أقوى هنا؟ النص، اضرب زيدا أقوى من لا تقل لزيد أوف، صحيح؟ طيب هل يمكن العمل مع هذا؟ أن يبقى المنطوق كما قال؟ قال دون أصله إن تعرض لبقائه. فهل يمكن أن يكون عندي منطوق وفحوى ثم يأتي نص ناسخ للفحوى فقط دون المنطوق؟ أعطي مثالا نفس المثال السابق، لا تقل أف لزيد، تمام؟ هذا ما هو؟ منطوق. ما فحواه؟ لا تضرب زيدا، تمام؟ طيب هل يمكن أن يأتي نص ويقول اضرب زيدا؟ يقول هنا نسخ ماذا؟ نسخ الفحوى. طيب والأصل الذي هو المنطوق؟ نعم، لا اضربه دون أن تقول له أف، يمكن أم لا تتكلم معه، اضربه فقط. وهكذا كان يفعلون مع الأسف في المعسكرات النازية. تقول كيف هذه الأمثلة العجيبة؟ المعسكرات النازية حينما كانوا يعدمون الناس بالجملة، الجندي إذا شتم واحدا من هؤلاء سيحاكم، فقط نفذ الأمر، يعني حطه ضعه في فرن واقتله بالغاز، تمام، ونفذ الأوامر وهكذا، وأنت عسكري تحترم نفسك، إذا شتمته هذه لا تناسب أخلاق العسكريين. هكذا كان يفعل جماعة هتلر رئيس. فإذا يمكن هذا، يعني الأمثلة هذه، فهل لما قلنا كما يفسر كلام الله تعالى يفسر كلام الناس، هل يمكن أن يزيل النص المفهوم الفحوى؟ يمكن، مع بقاء المنطوق، مع بقاء المنطوق، واضح؟ نعم. الله، وعكسه، والنسخ به يعني يجوز النسخ بالفحوى كأصله. نعم، لا نسخ النص بالقياس، وهو قلت محور الباب. الفحوى تنسخ وينسخ بها، تنسخ في مثلها، تنسخ مثلها وينسخها مثلها وينسخها ما هو أقوى منها. لا نسخ النص بالقياس فلا يجوز، لأن النص هو الأصل فلا ينسخ الفرع الأصل. ويجوز نسخ المخالفة دون أصلها، يعني مفهوم المخالفة يجوز أن ينسخ دون أصله. لماذا؟ لأن مفهوم المخالفة أيضا قياس. نعم، يقول مثاله ماذا؟ كنسخ مفهوم خبر إنما الماء من الماء بخبر إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل. حديث إنما الماء من الماء ما منطوقه؟ لا يكون الغسل إلا عفوا ليس ما في لا، لكن مثل لا يوجد، إنما أنا في حصر، يعني إنما الماء من الماء، لا تصب الماء على جسدك غسلا إلا من الماء الذي هو الإنزال. مفهوم المخالفة أن العلاج أو التقاء الختانين لا يوجب الغسل، تمام؟ ثم نسخ مفهوم المخالفة بقوله عليه الصلاة والسلام إذا التقى الختانان وقعد على شعبها الأربع إلى آخر الحديث. إذن جاء حديث ناسخ لماذا؟ لمفهوم المخالفة مع بقاء المنطوق على حاله. الماء يجب من الماء بلا شك، بقي الماء يجب من الماء، ها؟ ونسخ المفهوم لأن المفهوم ضعيف، مفهوم المخالفة ضعيف، كل مفاهيم أضعف من المنطوق. ويجوز نسخ المخالفة دون أصلها لا عكسه، والعكس غير وارد، أن يكون مفهوم مخالفة وهو فرع هو فرع وهو نوع من القياس أن ينسخ أصلا منطوقا هذا لا يكون. وهذا المسألة أظن اتضحت جدا بالنسبة لكم. ولا لا ويجوز نسخ المخالفة دون أصلها لا عكسه ولا النسخ بها في الأصح كذلك مفهوم المخالفة لا ينسخ لأنه أصلا ضعيف ومختلف في حجته أصلا ولا النسخ بها في الأصح. ويجوز نسخ الإنشاء ولو بصيغة قضاء أو بصيغة خبر أو قيد بتأبيد أو نحوه والإخبار بشيء ولو مما لا يتغير بإيجاب الإخبار بنقيضه للخبر وإن كان مما يتغير. تمام، هذه مسألة ليست صعبة لكنها فيها يعني بعض التفريعات. هذه أمثلة يجوز فيها النسخ. ماذا قال؟ يجوز نسخ الإنشاء ولو بلفظ قضاء أو بصيغة خبر. في عندي خبر يراد به الإنشاء، فهذا الخبر الذي يراد به الإنشاء هل يمكن أن ينسخ؟ ينسخ. إذا قال والوالدات يرضعن أولادهن يمكن يقول عقلا أن ينهى الوالدات عن إرضاع أولادهن، يمكن هذا. تمام، فهذا خبر لكنه يراد به الإنشاء، فهل يمكن نسخه؟ نعم، لكن ما الذي لا ينسخ؟ الخبر، لأن نسخه سيكون كذبا. الخبر حينما يقول مثلا ماذا؟ ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه، ثم يأتي خبر يقول لا، نوح لم يرسل إلى قومه، هذا باطل والعياذ بالله ولا يصح على الله تعالى. الأخبار لا يجوز نسخها لأن معناها الكذب. إذن ولا ويجوز نسخ الإنشاء ولو بلفظ قضاء. افرض أنه جاء وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، يعني أمر، وبوالدين إحسانا مثلا، فهل يمكن أن ينسخ مثل هذا الحكم؟ نعم يمكن ينسخ، لكنه لم ينسخ، لكن الإمكان ممكن، يعني يمكن كان يمكن أن يرد عليه النسخ لكنه لم يأتي. الله، بلفظ قضاء. إذن الحكم حينما يكون الخبر حينما يكون إنشاء خبر يراد بإنشاء أو يراد أو جاء بلفظ قضاء، كل هذا يمكن أن نسخه ولو بلفظ قضاء أو بصيغة خبر. نعم، مثل والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قرون نفس والوالدات يرضعن، أو قيد بتأبيد ونحوه. افرض أنه قيد بالتأبيد صم أبدا ثم قال لك أفطر في اليوم الثاني، يمكن أن يكون هذا. فحتى لو كان التأبيد، حتى لو كان طبعا كله هذا في مذهب السادة الشافعية، حتى لو كان التأبيد لو جاء مؤبدا يمكن أن ينسخ. نعم، قال والإخبار بشيء ولو مما لا يتغير بإيجاب الإخبار بنقيضه. مثل ماذا؟ يقول كأن يوجب الإخبار بقيام زيد، يعني أمرني أن أخبر بقيام زيد، قال قل زيد قام. تمام، ثم بعدم قيامه قبل الإخبار بقيامه، قبل أن أخبر بقيامه يقول لا تخبر، لا تخبر بقيام زيد، أو أخبر بأن زيد لم يقوم لأن زيد لم يقوم فعلا. تمام، أما إذا قام زيد ثم قال لا تخبر اختلف الأمر. إذن هنا يأمرني أن أخبر بشيء، إذن ما هو؟ الإخبار بشيء ولو مما لا يتغير بإيجاب الإخبار بنقيضه، كما قلنا في مسألة إخبار زيد. لا نعم، لا نسخ الخبر. نسخ الخبر قلنا لكم هذا معناه الكذب، ولا لا يصح الله تعالى. وإن كان مما يتغير لأنه يوهم الكذب، حيث يخبر بالشيء ثم بنقيضه وذلك محال على الله تعالى كما قلنا. ثم انتقل الشيخ رضي الله عنه قال إلى مسألة أخرى، قال ويجوز عندنا النسخ ببدل أثقل وبلا بدل ولم يقع في الأصح، هل يجوز النسخ ببدل أثقل؟ أن يكون كما حصل في بني إسرائيل، يأتي حكم فيأتي مثل بقرة، إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، ثم بعد ذلك ماذا نسخ بماذا؟ صفراء فاقع لونها تسر الناظرين. فإذا يمكن أن يكون النسخ إلى شيء أشد. وبلا بدل ينسخ لكن بدون بدل، ولم يقع في الأصح، لم يقع هذا عند أهل السنة والجماعة في الأصح يعني. قال ولكن قال مسألة النسخ جائز، النسخ واقع عند كل المسلمين، الذي خالف في هذا اليهود، وسماه أبو مسلم تخصيصا، فالخلف لفظي، واحد اسمه أبو مسلم الأصفهاني من علماء المعتزلة، نقل عنه في بعض الكتب أنه لا يقول بالنسخ، وأكثر محققين من علماء كالسبكي والشيخ وكذا على أن الشيخ أبو مسلم الأصفهاني ما أراد نفي النسخ بالكلية، إنما سماه تخصيصا في الخلاف اللفظي فيه، لأن النسخ ما هو؟ إلغاء بعض الأفراد في إلغاء يعني أفراد من الزمان، قل افعلوا في هذا الزمان ثم لا تفعلوا في هذا الزمان، افعل في هذا الزمان ثم لا تفعل في هذا الزمان. التخصيص ما هو؟ بدل يعني تخصيص الأزمنة، ها تخصيص الأفراد، أقول يفعل هذا إلا كذا وكذا، يعني يقوم القوم إلا زيد، إلا زيدا، يقوم القوم إلا زيدا، زيدا هنا مستثنى بإلا، تمام، فأنا استثنيت الفرد. فمعنى التخصيص مثل معنى النسخ، النسخ إخراج الفعل في زمان، هنا إخراج الفعل عن أشخاص، فالمعنى يعني متقارب. فأبو مسلم دوخونا في الآن مصر رسائل دكتوراه وفي ماجستير وكذا، وإنكار النسخ وعدم إنكار النسخ، كل هكذا لخبطة في لخبطة، وكل واحد يظن نفسه مجددا عظيما، يعني أتى بما لم تستطيعه الأوائل، وغاية ما في الأمر إنه إما لم يفهم ما في الكتب أو فهمها فهما مشوها، أو أتى بشيء فهمها وخالف إجماع المسلمين. فإذا قضية النسخ هذه أبو مسلم سماه تخصيصا، أصلا كتبه غير موجودة، وأظن في زمان سابق قرأت الإمام السبكي يقول، أظن في الإبهاج يقول اطلعت على كلامه في النسخ فوجدت أنه يعني الخلاف معه لفظي مع الجمهور، وهو لا ينكر النسخ بالكلية، إما أن ينكر نوعا خاصا أو هكذا، يعني لا يلغي النسخ بالكلية. وسماه أبو مسلم تخصيصا فالخلف لفظي، والمختار أن نسخ حكم أصل لا يبقى معه حكم فرعه. الآن لو نسخ الأصل هل سيبقى الفرع؟ عندي الأصل زال، هل سيبقى الفرع؟ قال الشيخ المختار أن حكم أصل لا يبقى معه حكم فرعه لانتفاء العلة التي ثبت بها بانتفاء حكم الأصل. وهنا نسب الحنفية، قال وقالت الحنفية يبقى لأن القياس مظهر له لا مثبت، يعني القياس أظهره ليس لم يثبته، إنما أثبته شيء آخر الله تعالى. إذن هذا القضية، نسخ الأصل، نسخ حكم الأصل عند الشافعية يزيل أيضا الفرع معه. نعم، وأن كل شرعي يقبل النسخ، كل شرعي يقبل النسخ، فكل الأحكام الشرعية تقبل النسخ، فيجوز نسخ كل التكاليف. يقول حتى وجوب معرفة الله، حتى وجوب معرفة الله. المعتزلة والغزالي قال لا يمكن نسخ كل التكاليف. لماذا؟ يقول توقف العلم به المقصود منه على معرفة النسخ ومن التكاليف التي لا تأتى نسخها، يعني معرفة أن هذا ناسخ ومنسوخ هذا من التكاليف، فكيف تنسخ جميع التكاليف؟ يعني أكثر التكاليف يمكن لا خلاف فيه، لكن هل الجميع؟ فيها خلاف المعتزلة والإمام الغزالي، أن كل شرعي يقبل النسخ، و لم يقع نسخ كل التكاليف بلا شك، ووجوب المعرفة إجماعا، لم يقع نسخ التكاليف ولا مع كل التكاليف ولا وجوب المعرفة إجماعا، إنما الخلاف في الإمكان وليس في الوقوع. وأن الناسخ قبل تبليغ النبي صلى الله عليه وسلم، قبل تبليغ النبي الأمة لا يثبت في حقهم، وأن زيادة جزء أو شرط أو صفة على النص ليست بنسخ وكذا نقصه. الله. وأن الناسخ قبل تبليغ النبي الأمة لا يثبت حكمه في حقهم لعدم علمهم، ما علموا بالنسخ فكيف يثبت في حقهم؟ يعني النبي افترضوا أن الأمر نسخ والنبي لم يبلغ، الأمة افتراض هكذا قبل أن يبلغهم لابد أن يبلغ، إذا حصل لابد أن يبلغ، فهل يلزم الأمة؟ لا يلزم الأمة، لا يثبت في حقهم لأنه لم يبلغهم. قال وأيضا المختار أن زيادة جزء أو شرط أو صفة على النص ليست بنسخ وكذا نقصه. هذه مسألة مهمة جدا جدا، وهي من المسائل التي قلت مرارا هي مفاصل الخلاف بين الحنفية وغيرهم. هنا الحنفية والشافعية يمشون فيما في طريق، فذهبت الحنفية في هذا الاتجاه والشافعية في هذا الاتجاه. هنا من المفترقات مفترقات الطرق مسألة الزيادة على النص. جاء النص القطعي، إذا اتصل به مخصص، الحنفية لا يعترفون إلا بالمخصص المتصل، المنفصل لا يقول مخصص، يقول هذا ناسخ، تمام؟ طيب جاء النص القطعي، ثم جاء بعده ما يسميه الشافعية ماذا؟ مخصصا جاءه بعده، الحنفية يقول هذا ناسخ، نقبله، متى تقبلونه؟ يقول لابد أن يكون في حكمه في قوته، فأن يكون متواترا أو مشهورا يلحق بالمتواتر. فالزيادة على النص عند حنفية نسخ، عند الشافعية تخصيص، سواء كانت بزيادة أو بنقص. بزيادة كيف؟ مثل ماذا؟ قال الزانية والزاني يفجد كل واحد منهما 100 جلدة، هذا نص قطعي. ثم جاء الزيادة عليه في قول النبي عليه الصلاة والسلام وتغريب عام، فتغريب عام هذه زيادة على النص. طيب هذا الحنفية يقول نسخ، إذا عملنا بها وأنه لا بد من التغريب لا محالة على الزاني فسيكون هذا نسخا له، وكيف أنسخ الضعيف القوي بالضعيف؟ لا يكون هذا. طيب فماذا تفعلون بالحديث؟ تردون يقول لا نرده. طيب ماذا تفعلون به؟ يقول هذا حديث من أحكام السياسة الشرعية، النبي عليه الصلاة والسلام فعله، نعم ثبت عنه، لكن سياسة. كيف سياسة؟ كونه إماما للمسلمين، فرأى أن المصلحة تقتضي تغريب هذا الزاني حتى لا يشهر به، حتى لا يفتتن في دينه، حتى كذا، حتى لا يعير، فرأى المصلحة في هذا، فإن رأى الإمام المصلحة فلا بأس، ولكن لا نستطيع أن نجعلها جزءا من حد الزنا. فهذه الزيادة على النص، عكسها ماذا؟ النقص. لو جاء نقص من النص نفس الشيء، الحنفية سيقولون هذا نسخ، والنسخ لا بد أن يكون، فإذن الزيادة والنقص من النص نسخ عند الحنفية ليس نسخ من الشافعية، أو حتى زيادة وصف ماذا قال الشيخ، زيادة جزء أو شرط أو صفة، مثل ماذا؟ بقرة ثم جاء بقرة صفراء، لكن هنا نص قطعي لأن وحي، أوحى الله تعالى إليهم بقرة صفراء، بقرة أولا ثم بقرة صفراء، فهذا القيد لو جاء بخبر واحد مثلا بعد وفاة سيدنا موسى مثلا بالنسبة لهم أو بالنسبة لنا جاء خبر مثله زيادة الشرط، فهنا عند الحنفية يقولون هذا زيادة على النص، فهذا لا يقبل إلا إذا كان في نفس قوته، لأن الناسخ لا يكون إلا لا يكون المنسوخ، لا ينسخ الحكم إلا بما هو مثله أو أقوى. نعم. إذن نعم وكذا نقصه. نعم. قال خاتمة. نعم. يتعين الناسخ بتأخر، الآن بما يعرف الناسخ وكيف نعرف أنه ناسخ، يتعين الناسخ بتأخره، حصل بينهما تعارض من كل وجه ولا يمكن الجمع بينهما بحال من الأحوال، ها، فالمتأخر منهما هو الناسخ بعد أن عرفنا تاريخه، والمتقدم هو المنسوخ وكان في نفس القوة بتأخره، نفس القوة عند الحنفية، عند الشافعي لا يشترط. يتعين الناسخ بتأخره ويعلم بالإجماع، علمنا أنه بالإجماع أن هذا الحكم منسوخ، فإذا ذهب. أو وقول النبي صلى الله عليه وسلم هذا ناسخ، إذا نص عليه الصلاة والسلام، أو بعد ذاك، أو نعم أو قول النبي هذا صلى الله عليه وسلم هذا ناسخ، أو بعد ذاك يعني بعده جاء، أو كنت نهيتكم، أو كنت نهيتكم نهيت، أو كنت نهيت عن كذا ففعلوه، أو نصه على خلاف النص الأول. إذا قال النبي مثلا كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها، فصارت إذن مشروعة بعدين كانت منهي عنها، أو نص على خلاف النص الأول قال في شيء ثم قال بخلافه هنا، فهذا أيضا من النواسخ يعني يعرف النسخ به. أو قول الراوي هذا متأخر، أو قول الراوي هذا متأخر، الراوي قال هذا متأخر، فالراوي من مهمته والصحابي أن يعلم المتقدم، من فوائد قول الصحابي معرفة المتقدم والمتأخر، فالصحابي قال هذا متأخر عن هذا. كثير تجد في كلام ابن عباس يقول هذه الآية في مكة وهذه في المدينة، خاصة إذا تغيرت الأحكام. هذا متأخر لا بموافقة أحد النصين للأصلي، عندي نصان أحدهما موافق للأصل وهو البراءة الأصلية مثلا، والثاني غير موافق للأصل، يقول هذا ليس مرجحا. إذا كان أحد النصين موافق للبراءة الأصلية فهذا ليس مرجحا، لا بموافقة أحد النصين للأصلي، نعم، ولا وثبوت إحدى آيتين في المصحف كذلك، موافقة الأصل ليست ناسخة، وأيضا ثبوت إحدى الآيتين في المصحف بعد الأخرى، يعني هذه الآية جاءت في الترتيب العثماني، هذا لا عبرة به، هذا لا عبرة به، نعم، لا ثبوت إحدى الآيتين في المصحف، و تأخر إسلام الراوي كذلك، إسلام الراوي لا عبرة به، نعم. وقوله هذا ناسخ حتى إن قالوا هذا ناسخ الصحابي، لماذا؟ لأنه قد يقول عن اجتهاد فيكون رأي للصحابي، فيلتزم به من قلد هذا الصحابي إذا كان هذا الصحابي مجتهدا وله مقلدون، فإذا الصحابي قال هذا ناسخ فلا يكون ناسخا في الأصح، وقيل يكون، وعليه المحدثون يقول أن الصحابي عدل وثقة وقال هذا الكلام فهذا ناسخ، يعني كذا. لكن حقيقة إذا دخلت هذا المسلك كثير مما قاله الصحابة هذا ناسخ لا يكون منسوخ، لا يكون ناسخا. لماذا؟ اختلف المصطلح بينه وبينهم، فالصحابة يطلقون كلمة ناسخ على النسخ الاصطلاحي وعلى التخصيص، لذلك يكون على حذر، وهذا في كثير من الكتب. نعم، لا الناسخ، فإذا قال هذا الناسخ إذن الصحابي هنا يروي، إذا قال هذا ناسخ يعني أنا رأيت أن هذا ناسخ، أما يقول هذا الناسخ يعني هذا الحكم منسوخ وهذا ناسخه، هنا بين الناسخ، فهنا يقبل، والله تعالى أعلى وأعلم. وهنا انتهت مباحث الكتاب الكريم، في الدرس القادم إن شاء الله سنبدأ في مباحث السنة، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.